وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. ما اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهنا. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. الكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة، لذلك اسمعي تفسير السورة من أكثر من مفسر، اقرأي في كتب التفسير، تجدي معاني جميلة وكأنها لأول مرة تفسر. القرآن جليس لا يمل، صاحب لا يغش، ما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. فنسأل الله أن يزيدنا هدى وعلما وإيمانا ويقينا، وأن يشفي قلوبنا وعقولنا من الجهل. ويقول ابن القيم صاحب القرآن هو العالم به العامل بما فيه. إذن القرآن عندي كلمة، لفظ، معنى وعمل، ولا يمكن أن تكوني صاحبة للقرآن إلا باجتهادك في هذه الثلاث. فصاحب القرآن هو العالم به العامل بما فيه، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب. وأما اللي يحفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. فأسأل الله أن يجعلنا من أهله. فليس سبيل للإيمان بالله واليوم الآخر، وليس هناك سبيل للصراط المستقيم إلا من تمسك به وعمل، فهم معناه وعمل بمقتضاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يعطينا مما وعد من المغفرة والرحمة والذكر في الملأ الأعلى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، مستعينين بالله، متوكلين على الله. هذا هو أول مجلس لتفسير سورة الأعلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعصمنا وإياكن من الزلل. هذا هو الجزء الأول. سنبدأ بإذن الله تعالى بين يدي السورة. أسماء السورة، سميت هذه السورة بماذا؟ سميت بسورة الأعلى، وأيضا سميت
بسم الله الرحمن
أيضا بعدما سميت بسورة الأعلى سورة سبح اسم ربك الأعلى. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. أريد الآن منكم أن تخرجوا لي بعض الأحكام من هذا الحديث. لما تسمعي أن معاذ صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وبعد ذلك كان يأتي فيؤم قومه. إذا نأخذ حكم ونستفيد أن الذي صلى وصلى الفريضة له أن يؤم بغيره، وله أن يكون مأموم أيضا، لكن في حقه تكون نفلا وفي حق غيره تكون فرضا. فلا نعتذر إذا كنت أردت أن تنفعي أخواتك، أو رجل يريد أن ينفع إخوانه فلا يعتذر أنه صلى، بل ينوي أن يشارك إخوانه في نيل 27 درجة، وتكون في حقه نفلا وعلى نيتهم هم تكون فرضا. هذا حكم. الشيء الثاني، الآن هو بماذا قرأ معاذ رضي الله عنه؟ قرأ بسورة البقرة وصلاة العشاء. ونحن نعلم أنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، صحيح ولا لا؟ الناس في آخر النهار تشتكي إرهاقا وتعبا، فالنبي قال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، بمعنى خفف خفف وراعي حال المأمومين. إذن هنا أيضا هذا حكم، أن نراعي حال المأمومين ونخفف. طيب، إذن هذا الحديث يبين لك أن هذا الاسم توقيفي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: اقرأ وسبح اسم ربك الأعلى. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول البراء: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يعني الآن يقول البراء بن العازب أنه حفظها، قرأها وحفظها عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. إذن تعلمي أن هذا هو الاسم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الاسم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، فإذا هو اسم توقيفي أيضا. فضائل السورة وخصائصها: من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاتي الجمعة والعيد. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. كان يقرأ في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة بنفس السورة. هذا يدل على فضلها ولا لا؟ نعم، يدل على فضلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في الركعة الأولى من صلاتي الجمعة والعيد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومن حكم قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين أن فيهما من التذكير بأحوال الآخرة، هي فرصة للاجتماع. فالناس يجتمعوا في صلاة الجمعة ويجتمعوا في العيدين، فهي فرصة للتذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلوات الجامعة. وكان النبي أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها سورة الأعلى في الركعة الأولى من الركعتين قبل الوتر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الأولى من الركعتين قبل الوتر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. إذا هنا أيضا طبق السنة. هناك من أهل العلم من قال أن هذه السنة تطبق إذا صلينا الثلاثة سردا، إذا أوتر بثلاث ليس بينها تشهد أوسط. وأنت تعلم أنه يجب أن تفرق هذه الثلاث عن صلاة المغرب، فلا يكون هناك إذا صليتيها سردا لا يكون في تشهد أوسط. طيب، هناك من أهل العلم من قال هذه السنة لهذه الثلاث السرد، وهناك من قال لا، ما يوجد دليل على إني أجعلها فقط في هذه الثلاث السرد، فتصلى في الركعة الأولى من الركعتين اللي هي تكون شفع قبل الوتر اللي تكون واحدة، فيقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم يسلم، ثم يصلي واحدة بقل هو الله أحد، أو إما أن يصلي الثلاثة سردا ويقرأ بالأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، هكذا تكون. طيب، إذا سبح اسم ربك الأعلى هنا، والفضل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبها، أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، لا تمر الليلة إلا ويقرأها، ولا اجتماع للمسلمين عظيم في جمعة أو عيد إلا يقرأها عليه الصلاة والسلام، وكذلك في وتره في كل ليلة يقرأها، وأغلب الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى. إذا نعلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. أخواتي اللي ذكرته أنا كان واضح أو لا؟ يعني كيف لا يجوز أن أصلي ثلاثة سرد؟ أنا ما قلت هذا الكلام، إحنا قلنا إنه تصلي الثلاثة سردا يا حبيباتي، وهذه من صور السنة اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فقط ذكرت إنه إذا صليتيها سردا بعد الاثنتين لا تعملي تشهد أوسط، تصليها بدون تشهد أوسط، التشهد يكون بعد الثالثة. تمام؟ طب بيان المكي والمدني، بيان المكي والمدني. سورة الأعلى مكية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. طب ما مقاصد السورة؟ من أهم مقاصد السورة إبراز جانب عظيم من نعم الله التي لا تحصى، وهي لها علاقة بالسورة السابقة بسورة الطارق، وقلنا على دلائل البعث أنه سبحانه أخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب، ويتكلم عن الخلق وعن إخراج النبات من الأرض. إذن لها علاقة أن تتفكري في عظمة الله وقدرة الله. وموضوعات السورة من أهم الموضوعات استفتاح السورة بتنزيه الله تعالى، وهذا سيأتينا بمعنى سبح، استفتاح السورة بتنزيه الله تعالى، إقامة الأدلة على وحدانية الله سبحانه، امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وتأييده وتثبيته، ذكر المنتفعين بالذكرى ومن يعرض عنها ومصيره، ذكر بعض ما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، تقسيم مضمون السورة من الآية رقم 1 إلى الآية الخامسة ابتدأت بتنزيه الله تعالى الذي أبدع الخلق وخلق فأحسن رحمة بالعباد. من الآية رقم 6 إلى الآية رقم 8 تحدثت عن الوحي والقرآن الكريم، وبشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشارة حفظه لهذا القرآن فلا ينساه أبدا، وبينت علم الله تعالى للغيب وتيسيره أمور نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته. بعد ذلك من الآية 9 إلى 13 أمرت بالتذكير بهذا القرآن العظيم فيستفيد من نوره المؤمنون ويتعظوا. ختمت ببيان فوز من طهر نفسه من الآثام وزكاها بصالح الأعمال من الآية 14 إلى الآية 19 بعد ذلك. إذن سيكون هذا تقسيم السورة اللي راح ندرسها، من عند سبح اسم ربك الأعلى إلى فجعله غثاء أحوى. هنا تنزيه الله تعالى الذي أبدع وأحسن. بعد ذلك سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى، تحدثت عن الوحي والقرآن وبشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى سيعين على حفظ القرآن فلا ينسى، وأيضا بينت علم الله تعالى للغيب وتيسيره أمور نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته. بعد ذلك من الآية 9 فذكر إن نفعت الذكرى إلى قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إلى 13 أمرت بالتذكير بهذا القرآن العظيم فيستفيد من نوره المؤمنون ويتعظوا. بماذا ختمت السورة؟ ختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الآثام من قوله تعالى قد أفلح من تزكى إلى قوله صحف إبراهيم وموسى، فهذه بيان فوز من طهر نفسه من الآثام وزكاها بصالح الأعمال. الآن نستمع لقراءة الآيات من الشيخ هيثم الدخين، ونكمل بحول الله وقوته التفسير والتدبر لهذه السورة.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
تمام أخواتي، الآن إذا الصوت واضح نكمل، لأني أنا غيرت لأسباب حصل خطأ وغيرنا الجهاز، فهذا ليس الجهاز اللي أعطي منه. إذا الصوت واضح أكمل، لكن إذا في مشكلة بالصوت لأنه أنتم تعلموا هذا تفسير سورة يعني راح نحتاج نعيد التفسير. واضح الصوت؟ طيب نكمل بعون الله وقوته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ عنا وأن يسمعنا ما ينفعنا. واليوم حبيباتي سيكون تفسير آية واحدة، انتبهوا لأني أحتاج أن أحرك القلوب. يعني أنت ستقولي فقط يسم التفسير والتدبر لآية واحدة، يلا ستعلمي هذه الآية كم تحمل من المعاني الغزيرة. سبح اسم ربك الأعلى، هنا أمر. أمر لمن؟ أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، نزه ربك يا محمد بقلبك ولسانك عن كل سوء ونقص، وهو الخالق المالك المدبر لكل شيء، المتصف بالعلو المطلق. واذكره بقولك سبحان ربي الأعلى. إذن هذا أمر لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال الشيخ ابن عثيمين الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون خاصا به لفظا، عاما له وللأمة حكما، فيؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والحكم للأمة أن ننزه رب العالمين بالقلوب والألسن عن كل سوء ونقص، هو سبحانه الخالق المالك المدبر لكل شيء، المتصف بالعلو المطلق. وكما هنا أتى الأمر أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى. إذن يقول الرازي تنبيه على استحقاق الله تعالى التنزيه من كل نقص. وقال الشيخ السعدي يأمر الله عز وجل بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، بأن تذكر أسماءه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم. إذن يقول الشيخ السعدي مرة ثانية يأمر الله تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره. بماذا يكون الذكر؟ باللسان. طيب والخضوع والاستكانة أين تكون؟ للقلوب. إذن المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، بأن تذكر أسماءه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم. وقال ابن عاشور فهو مستحق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على الناس بخلقهم في أحسن تقويم، وهدايتهم ورزقهم ورزق أنعامهم، للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنه خالق المخلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع، وبأنه أنعم بالهدى والرزق اللذين بهما استقامة حال البشر في النفس والجسد. فهو سبحانه يستحق أن ننزه عن الشبيه والمثيل والنظير. لماذا؟ ثم يأتي بعد ذلك الآيات، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات. فأنت عن ماذا تتكلمي؟ نحن نتكلم على أنه المستحق للتنزيه، أولا لصفات ذاته واللي رح نتكلم عليها اليوم، ولصفات إنعامه على الناس، أنعم بأن أوجدهم من العدم وأعدهم وأمدهم وأسعدهم، إذن لإنعامه على الناس بخلقهم في أحسن تقويم، وهدايتهم والذي قدر فهدى، ورزقهم ورزق أنعامهم والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات، للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنه خالق المخلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع، وبأنه أنعم بالهدى والرزق اللذين بهما استقامة حال البشر في النفس والجسد. يقول الشيخ ابن عثيمين يعني هنا أمر الله سبح، هنا سبح اسم ربك الأعلى. سبح بمعنى نزه الله، نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه. إذا قلت الآن سبحان الله، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء وعن كل عيب عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام والقدوس لأنه متنزه عن كل عيب. إذا يجب تنزيه الله في 4 أشياء. يجب، إذا قلنا الآن نزه الله، تنزيه الله يجب أن تكون في 4 أشياء. تنزيه الله في ذاته.